There are stories about Arab immigration in many countries in the world. People leave their homelands for many reasons. Some flee conflict and persecution. Others follow educational opportunities, while others seek a different life in another country. Dr. Hossam Sharqawi's story is about a small Palestinian boy rescued from danger, who later became a rescuer himself, a doctor and a humanitarian. He is now a leading international figure in the Red Cross and Red Crescent.
أنا ولد في الكويت 64 لأب من يافا وأم من غزة، وهاجروا على كندا في السبعينات، وأكملت دراستي في كندا في منطقة من أبرد يمكن المناطق تعتبر في كندا في ولاية ألبرتا. كان تخصصي في بحوث في السرطان، وعملت 5 سنوات في البحث في سرطان الدم وسرطان العظم في كلية الطب في جامعة ألبرتا في مدينة أدمنتون. الهدف كان إنه نوجد علاج طبعا لأنواع السرطان هاي المختلفة، أو نوع من الأدوية اللي تخفف المعاناة من أنواع السرطان هاي. خلال سفري في الفترة هذه ترابطت مع العمل الإنساني في القاهرة في مستشفى فلسطين اللي كان يديره الهلال الأحمر الفلسطيني. الفترة هذه كانت هلأ أوائل الانتفاضة الأولى، وبدأ مشواري مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أواخر الثمانينات. أكملت عملي مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الفترة ذكرتني في تاريخ كان إلي يمكن كان منسي لحد ما، تجربة أنا خضتها كطفل. عمري 3 سنوات كانوا أهلي بعتيني على من الكويت على غزة لزيارة جدي وجدتي، كانوا عايشين في غزة وصارت حرب 67. وأول ذكريات اللي بتذكرها هلأ في حياتي كطفل هي لعملية إخلائي من الصليب الأحمر الدولي. أنا وأخوي الأصغر مني كان سنة، بتذكر كيف جدي سلمنا للصليب الأحمر، وكيف أنا حسيت كطفل عمره 3 سنوات. أنا قال لي جدي أنت مسؤول هلأ عن أخوك اللي عمره 2، ومسكت إيده وطلعنا على أول إشي على ترك للصليب الأحمر، بعدين طيارة أخذتنا على القاهرة تم إخلائنا. فرجعت الذكريات هذه، ورجعت إنه كان يمكن إن الواحد مش يستغرب إن أرجع حياتي دائرة الدوار الدور كاملا، وأرجع إني أعمل مع الصليب والهلال الأحمر. بعد زيارتي وعملي في مستشفى فلسطين في القاهرة، وبعدها رجوعي إلى عملي في البحث الطبي في ألبرتا، وجدت صعوبة إني أرجع في مختبر في مايكروسكوب في آلات حواليا، وما حولي الشعور إني قاعد بساعد الناس في طريقة مباشرة أكتر. فلقيت إنه دوري يمكن في حياتي ممكن يكون أهم إني أرجع لعمل إنساني. واستقلت من عملي الجامعة في ألبرتا، واشتركت في الهلال الأحمر الفلسطيني، ورجعت على فلسطين. وقتها طلبوا مني إني يكون مركزي القدس، وأسست أول مكتب للهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس وقتها، وما زال. أكملت المشوار، كملت دراستي بين رحت على هارفارد في بوسطن، كملت دراستي في مجال الصحة وإدارة البرامج الصحية في الدول الكوارث أو في الدول اللي خلينا نسميها النامية. خلصت في هارفارد في 1991 ورجعت على الهلال الأحمر الفلسطيني. كنت جزء من طواقم الاستجابة السريعة في مختلف دول العالم، جزء من الشبكة الدولية للهلال والصليب الأحمر. في 1999 صارت أزمة كوسوفو، والهلال الأحمر الفلسطيني أرسل وفد طبي أنا ترأسته على كوسوفو، وشاركنا في مستشفى ميداني مع الصليب الأحمر الألماني والنرويجي. كانت هذه أول طائرة فلسطينية، كان اسمها إير بالستاين الشركة، تحمل فريق طبي وتطلع على أوروبا، وآخر طائرة فنس فلسطينية توصل أوروبا. نهاية التسعينات أوائل هلأ 2000 وص الانتفاضة الثانية ابتدأت، ورجع الهلال الأحمر الفلسطيني في الاستجابة للوضع اللي عانت منه البلاد. أنا كنت مسؤول غرفة العمليات في الهلال الأحمر الفلسطيني، كانت في رام الله، ننسق الاستجابة وننسق برضو كتير من الدعم اللي وصلنا من دول مختلفة من العالم.
أنا بلت حسام في بداية 2000 وقدمت على وظيفة مع جمعية الهلال الفلسطيني، واللي قابلني وعمل لي انترفيو هو حسام. كان أيقوني بالنسبة لمعظم الشباب. حسام كان بمثابة الأب الروحي لهدول الشباب. كان احترامه مكتسب من ذكائه ومن معرفته ومن ثقته بنفسه. كان هو عبارة عن موجه داخلي لكل الدوائر، بحيث أنه كان يرسم سياسات جوا المؤسسة.
استمرت الانتفاضة لفترة طويلة، برضو الفترة بين اللي وصلت لـ2000، بين نص التسعينات والـ2000، قدرت أخلص رسالة الدكتوراه في لندن. دراستي في جامعة سيتي للدكتوراه بدأت في 1996 وأكملت الدكتوراه بسنة 2001. الدراسة ورسالة الدكتوراه ركزت على دور الإنسان العامل في المجال الصحي ودور المريض في التأثير على القرارات الإدارات الصحية ممكن تقوم فيها. استحدثنا نوع من المودلز اللي ساعد الإدارة في عمل القرار اللي بتركز على حاجة المريض وحاجة العامل في المجال الصحي. في حوالي سنة 2003 أنا هلأ بديت أشتغل خارج الهلال الأحمر الفلسطيني مع الصليب الأحمر دولياً في تخصص الاستجابة للكوارث. كانت عمان قاعدة إلنا وكنت أستجيب منها للكوارث في دول مختلفة. يمكن أكبر كارثة استجبت إلها في الفترة هذه كانت الزلزال اللي ضرب إيران في بام. قمنا في عمل مستشفى ميداني مع الصليب الأحمر النرويجي والصليب الأحمر الفنلندي، واستمر العمل لحد 2005. توجهنا لأوسلو للنرويج، وقدت في وجودي في أوسلو عملية إعادة هيكلة وتركيب كل الشغل اللي ما يعني إنه مستشفى ميداني. حولناه لوحدات تدخل سريعة ميدانية. يمكن شغلة مهمة صارت في الفترة هاي حرب غزة 2008، أرسلني الصليب الأحمر النرويجي على الحدود مع سيناء. كنت أقود هلأ العمل للصليب الأحمر في إخلاء الجرحى من غزة وإدخال المعونات على غزة. بعد أكثر من 40 سنة وجدت نفسي أنا موجود على منطقة حدودية فيها حرب، بقوم في نفس المهمة اللي قام فيها من في 67 الصليب الأحمر في إخلائي أنا وأخوي من غزة. فبرضو دائرة مستمرة. فكان شعور غريب وشعور قوي وشعور في نوع الواحد بشعر إنه I am really doing something، يعني أنا عن جد قاعد بأدي في دوري الإنساني و I'm giving back، بعطي شيء للتاريخ وللإنسانية من اللي عطوني إياه واللي أثروا في حياتي. في 2010 تركنا أوسلو ورجعت على كندا على أوتاوا مع الصليب الأحمر الكندي.
When I started in my position as the head of the Canadian Red Cross, we were more and more solicited to help on the medical side. And the Norwegian Red Cross had one of the best programs in the world of mobile field hospitals. And soon we found out that it was led by a Canadian of Palestinian origin. I said, well, you know, we want to have the best. We want to bring him home. So do whatever you can to get this Canadian back, make him an offer to come back here. So we were fortunate to bring him back.
South Sudan Red Cross, with the bilateral project that we have with the Canadian Red Cross, we are able to do quite a lot in terms of supporting the vulnerable communities and the people that are affected as a result of the ongoing crisis or conflict in South Sudan. Osam has a very important role that he has really played together with the colleagues within the Canadian Red Cross in supporting us to ensure that we alleviate the suffering of the vulnerable population within this part of the country.
Very honored to be in your community and to meet you.
اللي بنقوم فيه في مناطق جنوب السودان عمل مهم. نتعامل مع قرى دمرتها الحروب والفقر والكوارث على مدى سنين. وعمل الصليب الأحمر الكندي مع الصليب الأحمر الجنوب السودان في المشروع هذا في المناطق هذه بالضبط مركز على إن نوصل المياه والصحة والأدوية لأطفال ونساء لسنين ما وصلهم شيء. العمل الإنساني أكيد شاق ومتعب جسدياً ونفسياً وعاطفياً، ولكن أجمل شيء يعمله الإنسان إنه يساعد الآخر. ففي نوع كبير كتير ونوع كبير من السعادة برضو اللي ممكن الشخص تجي من العمل الإنساني ومتابعة العمل الإنساني.
Despite receiving many international awards, Dr. Sharqawi is modest about his own achievements.
لما انظر هلا لحياتي العمليه والمجالات اللي قمت فيها، شغلتين او ثلاثه بيظهروا. اولهم فرق التدخل السريع في الكوارث الصعبه جدا والحروب، في العمل الطبي والعمل الطبي الميداني، الخيام اللي فيها جراحه في أماكن صعب جداً الوصول إلها وما كان ممكن الوصول إلها، فقمنا في إعادة تكوين، إعادة هيكلة المستشفيات الميدانية، نعملها وحدات تدخل سريعة. أنا قدت وكنت وراء إعادة التكوين والهيكلة هذه كاملاً، تشكيل الفرق، جمع التكنولوجيا اللي إحنا محتاجينها وتدريبات اللي محتاجينها عشان نخلق الوحدات هاي. إلى الآن Rapid Deployment Emergency Hospital هلأ صار أحد الستاندردز في مجال التدخل السريع. كثير من الدول هلأ اللي بدها تعمل وحدات التدخل السريع ترجع للمرجعية هذه. أحد الصعوبات اللي بنواجهها في التدخل السريع إنك تلاقي الكادر المناسب إنه يعمل في المجال هذا. فطورت فكرة التدريب الميداني لا الصليب الأحمر، سميناها الفيلد سكول. طورت المنهاج وأشرفت على التدريبات في مختلف دول العالم.
He's very committed to highly professional, highly passionate, highly competent individuals. He encourages us to work to that level every day and all the commitments and responsibilities we take on. And I think that's really where Hossam's leadership is focused, is making sure that we bring our best game every day so that way we're able to respond to the needs of those who we're working with.
I'm a first generation immigrant to Canada. It is powerful for me to see another first-generation immigrant be in such a position of power and to be able to make such a big change on the global scale. And that's also something that's very important for people that are growing up in Canada that have connections to other places in the world.
هلا خبرتي على مدى 20-30 سنة في العمل هذا، حاسس هلا إنه المرحلة القادمة لإلي أحاول أخلق جيل جديد بآمن في الرسالة الإنسانية. وبدأت لحد ما في هذا، بدرس في ثلاث جامعات الآن في كندا، في بريتش كولومبيا، في جامعة يو بي سي، في ماجيل في مونتريال، وفي ماكماستر في هاملتون. فإذا بقدر أحاول أثر في جيل جديد ياخذ الرسالة هاي ويمشي في الطريق هاي، بعتبر حالي نجحت. بعتبر كتير من عملي وإنجازاتي ما كانت ممكنة بدون الفريق اللي حولي والناس اللي ساعدوني. حصلنا على أنا وعدة أشخاص من الفريق معي على الدايموند جوبلي من الملكة إليزابيث II في بريطانيا. حصلنا على تكريمات من عدة جمعيات صليب وهلال، حسوا بتأثيرنا وإحنا موجودين في دولهم. عنا دروع وعنا تكريمات بتعبي وعبت ونضبط إلى مخازن وغيره، لكن هذا مش المهم ريلي. المهم إنه بالأخير أكبر تكريم أنا بحس في حياتي إنه لما يجيك أي إنسان عادي أم في قرية وتيجي تقول لك شكرا، هذا أحلى تكريم، هذا من أجمل الشعور في الدنيا.
حسام الشرقاوي's family life shows differences between the two generations. While he and his wife are both Palestinian, their children are Canadian. But they are nevertheless proud of their Palestinian heritage.
أسرتي مكونة من زوجتي الجميلة ناشدة جبران، تعمل في مجال اللياقة البدنية، وصلنا متجوزين 28 سنة. وبنتي الأكبر تارا جيد 23 سنة وبتعمل برضو في مجال اللياقة البدنية، وابني الأصغر ساري آدم 22 سنة وبيعمل في مجال السفر والسياحة. أنا وناشدة تعرفنا على بعض في القدس في وضع صعب، كانت الانتفاضة الأولى، اشتغلنا في نفس المجال العمل الإنساني، هي كانت تعمل في برنامج الـ YMCA، أنا كنت أعمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني. رسالتنا كانت نفس الرسالة، رسالة عمل إنساني، وحبينا بعض وتجوزنا حتى في وضع أصعب من اللي التقينا فيه، كانت حرب الخليج وكنا تحت منع التجول والقصف، ولكن قررنا أنه الحياة قصيرة والدنيا اللي قدامنا، خلينا نقطع هالمشوار سوا.
لما تعرفت عليه من أوله، لما التقينا وتعرفت عليه، عرفت إنه شغله نمبر وان، هو الإشي الرئيسي بحياته. واجبي كزوجة كان عارفة إنه هذا اللي أدعمه، والولاد كتير ساعدتهم إنه يكون لهم الأم والأب، فدائما كنا معه إنه وين ما بدك تروح الله معك، أنا بثق في اختياراته إنه بدير باله حاله، الفكرة كلها إنه يساعد وين ما كان، الله أعطاه هذه الموهبة والقدرة.
أنا بسافر وبرجع، لكن دائماً كنت ألاقي بيت وأطفال وفي حب. ما كنت أنا ممكن أنجز 10% من اللي أنجزته في حياتي العمل الإنساني لولا دعمهم ووجودهم معي.
I am extremely proud of everything he does. I think growing up, we kind of got to see different things. He would bring home pictures and explain things to us, so we got a better insight into what was going on in the world, and it definitely made me appreciate the life that we had, and I think I'm just so proud because he does so much for other people, and I hope that one day I can do half as much as he does for other people.
اتعلمنا خلال السنين وخلال السفر كتير وخلال العمل كتير إنه أهم شيء إنه العائلة تكون فيها حب وفيها اهتمام فيهم، الأساس بعد هيك بنبع منهم، الأصالة بتنبع شوي شوي، إحنا بس هيئنا البيئة السليمة. وكل الفضل بيرجع لناشدة في هذا.
أنا الفكرة تبعتي كانت دائماً إن أحمل معي جو فلسطيني عربي وين ما أروح، من ناحية الإشي اللي بعلقه على الحيطان، من ناحية الإشي اللي بحطه حوالين الأولاد، يشوفوا دائماً إيش منين إجت جذورهم، فحاولت أخليهم وين ما نقلنا نفس الجو، جو الفلسطيني العربي.
We're definitely always made aware of our cultural roots and our heritage. So it's never anything like just raising us as Canadians. Our mom always told us about things that was going on back home with her family and just generally politically and culturally. And it's really an honor to be, you know, a part of that still.
كيفك اليوم مام؟
الحمد لله طب يوم
وداد كيفك؟
كلنا مبسوطين بنسلم عليك عمو ما شاء الله عليكم مشخصين عمو وخالته I like what you're doing
ليش بدي عنده هيك بنت قمر
يا هيك
يلا باي باي سلام باي داد.
خلال عملي في القدس كذا سنة تمكنت من أنه والدي ووالدتي يزورونا في القدس وتمكننا أنه الوالدي نأخذه على يافا اللي ما رجع لها من 48 لما خرج منها كلاجئ كطفل وكانت كتير زيارة جميلة أنه أمشي في شوارع يافا وأنزلها من خلال ما هو كان يتذكره من عينيه ما كان كنا نمشي على شارع ويقول آخر الشارع هذا كان في مكتب البريد خلينا نشوف إذا لسه موجود والله نمشي ونلاقي مكتب البريد مغلق في السناسل والهذا آخر الشارع هذا كان موجود المحل اللي كنت ألعب فيه كطفل ونروح ونشوف فكانت زيارة جميلة جدا في التسعينات قدرت أشوف يافا من خلال نظرة والدي والدتي.
Today, Dr. Sharqawi continues his humanitarian work, which has so far taken him to 35 countries. Coming up, a Jordanian woman who is one of America's most highly regarded physicians, a leading authority on a serious inflammatory disease. Integrating successfully into a new country can be challenging under any circumstances. But across the world, many Arabs do succeed in building a new and rewarding lives elsewhere. Professor Nadra Suez is Jordanian, and today she's a specialist in rheumatology at the University of Illinois in the United States.
وصلت شيكاغو 1997 وكان حلمي منه أنا بالأردن كان آجي على جامعة شيكاغو لأنه ما في ستات أردنيات إجوا على جامعة شيكاغو وكملوا تخصص واشتغلوا بجامعة شيكاغو وكان حلمي منه وأنا طفلة كنت إني أصير طبيبة وأساعد الناس بتذكر أبوي الله يرحمه وأمي الله يطول عمرها كان عندهم حصب الكلى دايماً أسمعهم بتألموا يعني أستغرب أحكي ليش ما في علاجات للألم ممكن بيوم من الأيام أنا إذا بركز على الاختراعات أخفف ألم البشرية دخلت كلية الطب بالجامعة الأردنية ضد رغبة أهلي لأنه الطب مش سهل للست وكان أبوي دايماً الله يرحمه يحكي لي إذا بتدخلي طب زي اللي بحمل بطيختين بإيد واحدة أصريت أنه أدخل كلية الطب أصريت أنه أجيب من أوائل المملكة وقررت بعدها أنه أجي على أمريكا لأنه ما في أبحاث بالأردن قدمت لبرنامج السرطان كان أمنيتي أكتشف دواء لمرض السرطان قدمت طلبي بعثوا لي رفض أنه إحنا ما بنأخذ ناس ما عندهم خبرة بالأبحاث وصعب نأخذ ناس خريجين من برا خريجين أمريكا حكيت ماشي مدام يعني صعب وين بدي أروح على أي تخصص تاني بدي جامعة شيكاغو قدمت طلب لتخصص السكري والغدد الصماء برضو رفضوني ما ضلش ببالي إلا مرض الروماتيزم. قدمت طلب للروماتيزم، صدفت سنتها إنه ما عندهم ولا واحد متقدم من أمريكا، قابلتهم ووافقوا إني أدخل برنامج الإقامة بجامعة شيكاغو. بلشت الإقامة بشهر 8 سنة 1997. كانت الأمور صعبة لأنه جامعة شيكاغو فيها ناس كثير ماخذين جائزة نوبل، ناس عندهم أبحاث، وأنا جاي ما عندي أبحاث وجاي من الأردن، صعوبات اللغة، صعوبات المادية، ابني لسه صغير، كل شيء كان غريب. بس حكيت ما إلي إلا أصبر وأشتغل بجد واجتهاد وأجرب.
فلا شك كان في ضغط كثير علينا، واحد جاي على بلد جديد وجو جديد وناس جديدة وتغيير اللغة والأمور كلها كانت صعوبتها. يعني أول كم سنة كانوا أصعب سنوات في حياتنا هون.
كان عمر ابني يدوب شهر ولازم أبلش الإقامة. الإقامة مفروض تكون 3 سنين. بعد سنتين عملوا لنا امتحان وجبت من أعلى 5% بكل الولايات المتحدة الأمريكية. قرروا يحذفوا لي سنة للإقامة وأعمل سنتين بدل 3 سنوات. بس حتى أخذ رخصة مزاولة المهنة عملت كمان سنة كرئيسة مقيمين بنفس المستشفى.
She did her fellowship here in 2000 and 2002. She came with a lot of experience, and from the first days in clinic, her clinical presentations, her work on the ward was outstanding. She had an understanding of patient care. She was empathetic. Her treatment plans were outstanding, and she was clearly going to progress to become an outstanding rheumatologist.
طبعاً بعدها بدي أدور على شغل. الدكاترة اللي درسوني بالجامعة شعروا إني من أفضل المقيمين اللي دربوهم خلال 25 سنة، فعرضوا علي أضل بنفس الجامعة. انبسطت، ضليت بنفس الجامعة وترفعت لرتبة أستاذ مساعد بسنة 2004. بعدين بلش عندي تفكير بموضوع إيش الأبحاث اللي لازم أركز عليها، فقررت أركز على مرض الساركويدوسيس ومرض السكلوريدورما. بلشت عيادة الساركويدوسيس، وخلال فترة بسيطة زاد عدد المرضى عندي وبلشت الأبحاث بالساركويدوسيس.
We collaborated a lot on a disease called sarcoidosis, and she came up with a lot of original thoughts, thinking outside the box in terms of how we can treat these people.
I truly love this painting because it has both my kids and my favorite teacher.
Yeah, you can see that I still have the same tie on. It hasn't changed. She's like a daughter I never had. I had sons, I never had a daughter. It's with great pride that I've watched her develop and become a star.
بال 2003 طلبوني الطوارئ أشوف بروفيسور رجله بتوجعه. رحت على الطوارئ، كان صار له سنين بتعالج ومشخص إنه عنده تآكل بالمفاصل. أعطاني كرته وحكى لي أي إشي بتحتاجي خبريني. وصلت على البيت حاولت أشوف مين هو روبرت فوغل، تفاجأت إنه ماخذ جائزة نوبل بالاقتصاد سنة 1993. بال 2011 صارت فرصة إني أروح على جامعة ثانية، جامعة إلينوي، وتركت جامعة شيكاغو بال 2011. أنا التحقت بجامعة إلينوي في شيكاغو بشهر 11 سنة 2011. كانت رتبتي أستاذ مشارك، وكنت محظوظة أنه حوالي 1500 مريض من اللي كنت أتابعهم بجامعة شيكاغو كلهم إجوا معي على جامعة إلينوي. جامعة إلينوي ما كان فيها مركز لدراسة مرض الساركويدوسيس. اتصلت بالبرني ماك فاونديشن، هي عبارة عن جمعية أسسها الممثل برني ماك قبل وفاته نتيجة مرض الساركويدوسيس. اتصلت بزوجته وبأخت زوجته، طلبت منهم إنه نتعاون حتى نأسس مركز وإنهم يساعدوني ماديا لدعم الأبحاث.
كنت محظوظة، وبال2011 قرروا إنهم يعطوا للجامعة مصاري حتى إنه نأسس مركز ساركويدوسيس. بال2016 اترفعت لأستاذ مثبت في الطب. كنت أول أردنية تحصل على هاي المرتبة في مكان أكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية. لحد هلا بدرس طلاب الطب، بدرس المقيمين في قسم الأمراض الباطنية.
She's a great teacher. She really takes time for us. She makes sure we understand, and I can't wait to follow in her footsteps and lead as an example that she set for me.
She's one of the most excellent academicians I've ever met. She's an excellent clinician and also an outstanding mentor. And I feel like this was a golden opportunity for me to be able to train under her.
بالإضافة لعلاج المرضى والتدريس، بركز جزء من وقتي على الأبحاث، الأبحاث المتعلقة بمرض الساركويدوسيس والأبحاث المتعلقة بمرض الروماتيزم روماتويد أرثرايتس والأبحاث المتعلقة بتثليج الإيدين أو الرينوتس فينومينا. بالنسبة لمرض الساركويدوسيس، هو مرض بيأثر على كل أنحاء الجسم، ممكن يأثر على الدماغ، على العيون، على الرئة، ولحد الآن ما في علاجات مثبتة علمياً إنها تشفي المرض غير الكورتيزون، ومعظم المرضى ما بيحبوا الكورتيزون لأنه بنصحهم وبعطيهم مضاعفات كثيرة. فخلال السنوات الماضية نشرت عدة أبحاث في علاجات جديدة لمرض الساركويدوسيس لتفادي استعمال جرعات عالية من الكورتيزون أو البريدنيزون.
She's dealing with difficult diseases. She's dealing with diseases of the autoimmune system that they cannot be cured immediately. So it's important for the patients in this case to develop a strong relationship with the physician, a relationship that is honest, is careful, and is compassionate. And that's exactly what she does. And that's why her patients love her. And I know that late in the evening, she will take a call. She will text a patient that she needs her. They almost think that she's a saint here in our hospital.
بالنسبة لمرض الروماتيزم أو روماتويد أرثرايتس، بشوف عدد من مرضى الروماتيزم اللي ما بيستجيبوا للعلاجات المتوفرة حالياً. فبالتعاون مع الدكتورة شيفا شهارة في مختبرها، بنركز على نوع جديد من الأبحاث في مرض الروماتيزم، وعن طريق دراسات بنتوصل لعلاجات جديدة.
Her move, I think, was very significant to our division. She is one of the most compassionate rheumatologists I know. She connected us to a pharmaceutical company, and we got funding for a phase four trial. We recently received another funding through Dr. Swice from Pfizer, looking at other potential drugs. I think she had a significant impact in my career, I can tell you that.
Prior to Dr. Swice walking into my room, I had hit rock bottom. There were no known medical treatments remaining for me to try. There appeared to be little hope, but I trusted God's plan and remembered. Approximately 20 years ago, I was diagnosed with a rare blood disorder, and I almost died many times. After probably about 5 years of going through multiple treatments and everything failing, just nothing was working, I found myself giving up hope. Shortly after that, I found myself in the hospital again. I was in excruciating pain. And next thing you know, in walks this doctor, and that doctor was Dr. Swice. And she brought treatments to me that no other doctor had brought and gave me my life back.
يعني لو بدي أنسى أني دكتورة وأحكي كنادرة الإنسانة، طبعاً أؤمن إيماني بالله تعالى هو اللي بجوز من أسباب نجاحي. وحتى شو ما تطور العلم وتطور الطب، في إشي أعلى منا. فبالنسبة لحالة ساندرا فعلاً كانت معجزة، صعب إنه الواحد يتخيل إنه هذا العلاج يشتغل معها، بس الحمد لله بإرادة ربنا كل شيء بيصير.
While Professor Soez has clearly progressed to the top of her chosen field, she has not forgotten her roots. Today, she passes on her experience to the next generation of Arab doctors, medical students hoping to practice in the United States.
ممكن أقسم هاي الإنجازات لإنجازات إلها دخل بالتعليم، إنجازات بحثية وإنجازات تأسيس مراكز. بالنسبة لإنجازات التعليم، من بداية مشواري بأمريكا كمقيمة حصلت على جائزة أفضل مقيمة وجائزة أفضل معلمة. آخر شيء كرست جهودي بالتعليم لطلاب الأردن اللي بيجوا بيعملوا شهر بأمريكا من الأردن، من السعودية، من الباكستان. هو عمل تطوعي، فبحاول أدربهم لمدة شهر حتى يساعدهم في قبولهم في برامج الإقامة بأمريكا. بالنسبة للأبحاث، هو أعتبر أنا من الخبراء في العالم المعروفين على مستوى العالم في مرض الساركويدوسيس. تركيزي بالأبحاث هو على علاج المرض بطرق غير تقليدية، وأثبتت نجاح مبدئي، ونشرنا أبحاث عديدة في مجلات عالمية. من ناحية ثانية، بالتعاون مع الدكتورة باتريشيا فين وزوجها الدكتور ديفيد بيركنز بالمختبر اللي بنسميه الساركويدوسيس ديسكفري لاب، في طريقنا لاكتشاف يعتمد على علم الجراثيم وتأثيرها على هذا المرض. نشرنا أوراق في مؤتمرات عالمية، وأخذنا تقدير من الناشنال انستيتيوت اوف هيلث بمنحة مادية تقدر بالملايين لدراسة هاي الظاهرة.
We're at the beginning of understanding what it might be, and even better, how we may predict or interrupt or ultimately treat. And I think this is an amazing time in science. And Nadira's caring for patients and understanding how important discovery is, I think, is one of the unique characteristics that really enhances Nadira's not only capability, but her luster and reputation as a physician of extreme high caliber.
تقديراً لهاي الجهود، اختير المركز اللي هو مركز بيرني ماك، اللي أنا بتشرف إني أسسته من ضمن أفضل 7 مراكز بالعالم لعلاج مرض الساركويدوسيس.
I place the sarcoid program here as a top 1-2% in the world, actually. And the reason for that is, number one, the number of patients that we're seeing. Number two is the clinical trials that Dr. Soez is involved in. And number three is the use of biologics, which are new agents in the treatment of patients with sarcoid. And so what Dr. Soez is trying to do is personalize the treatment of sarcoidosis for an individual patient.
آخر شيء أسست عيادة اسمها عيادة تفليج الإيدين. فالحالات اللي ما إلها علاج إلا البتر، أنا بعالج هاي الأمراض بخلطة أدوية تمنع البتر، وحالات عديدة عنا أيضاً قدرت عالمياً. هلا بالأردن أنا من سنين كنت بحاول أتصل بجلالة الملك على أساس أبني مشاريع تعليمية وأحسن قطاع التعليم العالي بالأردن، ويكون في فرص للناس في بلادنا زي ما هي الفرص موجودة بأمريكا. اتصل فيه دكتور محمد الحجيري، وهو بتطلع لي كعالمة وكأستاذة بالنسبة إله، حكى لي بدنا نروح على المؤتمر الاقتصادي بالأردن. اتفاجأت إنه لما رحنا إنه جلالة الملك قابلنا وطلب منا على أساس إنه نكون مستشارين بالنسبة إله ونساعد في بناء البلد. صدفت في خلال هاي السنة إنه في مشروع بلش بجامعة إلينوي اسمه Discovery Partners Institute. استغليت الفرصة وسافرت مع الفريق من جامعة إلينوي ورحنا على الأردن، قابلنا سمو الأميرة سمية وقابلنا رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، وإن شاء الله نحن بصدد توقيع اتفاقيات تعاون علمي رح تخدم البلد إن شاء الله، ومش بس على مستوى الأردن، بتوقع تخدم الشرق الأوسط.
We went to Jordan with Professor Swice, and it was one of the most wonderful international visits that I think I've ever made. We met with many university presidents. We met with the ministries of health and of education and science. We met with Princess Sumaya. We had a fantastic visit with her, and we accomplished more in 2 days than I think I've usually accomplished in a month of any other visit.
من التقديرات والجوائز اللي حصلت عليها تقدير من Foundation of Sarcoidosis Research بالإضافة لذلك تقدير من كاسل كونولي أفضل أطباء الروماتيزم في أمريكا هناك جوائز عديدة صعب إنه أذكرها كلها بس يعني شو ما كانت هاي الجوائز بنأخذها وبننساها بس بصراحة ما في أفضل جائزة وأفضل تقدير من إنك تعالج مريض والمريض يتحسن ويدعي لك بالخير.
Perhaps Professor Suisse's greatest challenge and achievement has been to adopt a clear work-life balance between the needs of her family and of her demanding job.
أنا تزوجت سنة 1991 زوجي الدكتور رائد سواقد جراح قلب بشتغل حالياً معي بمستشفى University of Illinois عندي ولدين سمير 21 سنة بالجامعة ومايكل 12 سنة بالصف السابع أنا ورائد كنا مع بعض بمستشفى الجامعة الأردنية أكبر مني هو كان بسنتين كنت أشوفه بالمستشفى بس أنا من عائلة محافظة وبدي أطلع على أمريكا طبعاً أبوي أصر إنه لازم أكون متزوجة قبل ما أسافر على أمريكا رائد شافني حاول بده يحكي معي حكيت له بدك تحكي معي بتيجي تطلبني من عند أهلي طلبني وبعدين خطبنا وأصر أبوي بعد شهرين من الخطبة أنه نتزوج الخطبة الطويلة مش كويسة اتزوجنا واستنيت حوالي 4-5 سنين استنينا لحد ما قدرنا نسافر مع بعض
هي كانت بالدرجة الأولى المسؤولة عن توجيه الأولاد ودعمهم اهتماماتهم ودراستهم أكثر من أنا بطبيعة الشغل لأنه كمان وضعي كجراح ودوام ساعات طويلة ومناوبات كثيرة
التوازن بين البيت والشغل مش موضوع سهل أبداً خاصة لما تكون الوحدة طبيبة وبدها تعمل أبحاث وبدها تشتغل بمستشفيات تعليمية التحديات اللي بتواجهها غير عن أي وظيفة تانية بنفس الوقت الواحد بيكون بالغربة بده يحاول يعلم أولاده عربي بده يحافظ على العادات والتقاليد ما كانت الأمور سهلة يعني بحاول دايماً أكون مخلصة لبيتي ومخلصة مع أولادي ولزوجي بس بنفس الوقت بدي أكون على قد المسؤولية وأدير بالي على مرضاي
من أنا صغير أمي كانت تشتغل كثير 70-80 ساعة وما شفتهاش كثير كنت أنا عند البيبي سيتر ودائما هي شاغلة وأنا جيت كل يوم في الليل لسه بتحكي مع البيشنتس في الليل أنا شفت ما هي she cares about her patients Her care, I've never seen in anyone before, and she's been my role model that I even have her background on my phone. So every day, whatever struggles I'm going through, it's because of her that I'm able to push through it.
هي أول شيء من ناحية اللغة مثلاً نادرة أكدت على اللغة العربية بحاول تحكي معهم باللغة العربية دائماً وبعدين من ناحية كمان عملت مجهود تأخذهم على البلاد بشكل منتظم.
من سنة ما أجينا على أمريكا لحد هلا كنت أصر إنه كل سنة نطلع على الأردن. حتى رائد يشوف أهله أشوف أهلي يتعرفوا الأولاد على أولاد أعمامهم على أخوالهم على أعمامهم ما ما فيش يوم إلا بفكر فيه أرجع الأردن، ما فيش يوم إلا بحن أرجع للأردن. وصاني أبوي الله يرحمه إني أرجع الأردن، وما أكبر بالسن وأنا هون، برغم كل الشغلات اللي بأمريكا بتعتبروها الناس نجاح، بس كل الشغلات هاي اللي بتشوفها النجاحات مش زي نجاح الإنسان بوطنه. بحب إني أخدم الأردن وأخدم وطني وأموت بوطني.
The medical achievements of Jordanian Dr. Nadira Soez have improved the lives of thousands of her patients. While Dr. Hossam Sharqawi's international humanitarian work has also had a major impact. In quite different ways, they both change countless lives for the better.